تكاسلوا أو تراجعوا، فأخذ ابن سعد ينادي: ألا رجل، ألا رجل، ولك ولا واحد، ويحكم ارضخوه بالحجارة. فأخذ القوم يرمونه بالحجارة، فألقى عابس درعه وشد عليهم. شاعر يوصف يقول: يلقى الرماح الشاحرات بنحره ويقيم هامته مقام المغفر، ما إن يريد إذا الرماح شحرنه درعا سوى سربال طيب العنصر. درعا سوى سربال طيب العنصر. يقول هذا ربيع: رأيته حديث طويل يطرد الرجال ويشد عليهم حتى قتل رحمه الله، فوثبوا عليه وقطعوا رأسه، وتصارع الخمس والست على حمل رأسه، وكل يتفاخر ويزعم أنه قتله وأني قطعت رأسه. شوف قدر هؤلاء وشوف قيمة هذا البطل الشهيد عابس ابن أبي شبيب. أسأل الله أن يزيد من درجاته ومن رضوانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
İlahi رحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم. فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار ربي وسلم. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وعند 5:18 نستمع لشرح الآيات. في الساعة 5:34 من وصايا نهج البلاغة. اليمن، التصدي والتحدي يأتيكم عند 5:46. في الساعة 6:30 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. سفينة النجاة تأتيكم في الساعة 6:46. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 7:10 عند 7:31. يوم لا كالأيام. إشراقات من الصحيفة الحسينية نستمع لها في الساعة 7:41 عند 8:01 من هدي الحسين. صفحات من التاريخ تقدم لحضرتكم في الساعة 8:07. نستمع لتاريخ المجالس الحسينية في الساعة 8:16. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، برنامج يقدم لحضرتكم عند 8:38. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغ عند 8:47، وعلى رأس 9 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في ربع ساعة. عالم المرأة، إعادة لهذا اللقاء المباشر تستمعون لها في الساعة 9:15. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 10:00. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لا يزال الحديث في سورة البقرة عن بني إسرائيل، ونحن الآن وصلنا إلى الآية التاسعة والثمانين ولا يزال الحديث على بني إسرائيل، وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في هذا البرنامج القرآني مرات ومرات، وقلنا أن سر الظاهرة ظاهرة التركيز على بني إسرائيل في القرآن الكريم يعود إلى أسباب عديدة وحكم كبيرة يتضمنها هذا التركيز، ولعل من أولها هو أن اليهود يمثلون العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا القرآن الكريم أراد منا أراد للأجيال الإيمانية سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل أن تستفيد من تلك التعاليم القرآنية والتوجيهات القرآنية في معرفة هذا العدو الأساس اللدود، كما يذكر القرآن الكريم بالنص الذي لا تأويل فيه: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه آية صريحة تعبر بصراحة عن مدى العداء الكبير الذي عليه اليهود ضد الإسلام والمسلمين. هذا هو السر الأول الذي من أجله جاءت التركيز ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل. والسر الثاني لعله هو يكمن في تحذير القرآن الكريم لنا نحن المسلمين حتى لا نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من اللف والدوران، وفي علاقتهم مع رسلهم ومع رسالاتهم ومع أنبيائهم. هنا القرآن يحذرنا من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل، وخصوصا جاءت الروايات عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله تحذرنا من أن نحذو حذو بني إسرائيل في تعاملهم مع أنبيائهم ورسالاتهم ومع قضايا الحق. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه، حيث أن اليهود كانوا يجدون في كتبهم أن رسولا سيبعث عما قريب وسيقودهم في صراعهم للقضاء على أعدائهم من المشركين الذين كانوا في المدينة من قبائل العرب، وخصوصا الأوس والخزرج، عندما كان الأوس والخزرج يعيشون الشرك. وهكذا بقي اليهود يترقبون مبعث الرسول الكريم بأحر من الجمر، وكانوا كما تحدثنا الآية المباركة يطلبون الفتح على المشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فماذا كانت النتيجة؟ لقد بعث الرسول الكريم ولم يكن من بني إسرائيل، وانقلبت المعادلة، فبدلا من أن يؤمن به الذين كانوا يترقبونه ويترقبون مبعثه باعتبارهم أهل كتاب، بدلا من ذلك رأينا أن الأوس والخزرج آمنت به في الوقت الذي كفر به اليهود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يطلبون النصر والفتح والظفر على المشركين في المدينة من الأوس والخزرج، حيث كان الصراع بينهم مريرا، وكان اليهود يغذون الخلافات بين القبيلتين العربيتين الأوس والخزرج، حتى وقعت بين القبيلتين الحروب الدامية، وحدثت أيام رهيبة كيوم بعاث وسمير والبقيع وغيرها، أزهقت فيها الأرواح وسفكت فيها الدماء، وكان آخر تلك الحروب بين الأوس والخزرج ما يسمى بيوم بعاث، وقد كانت أصابع اليهود ظاهرة تارة وخفية تارة أخرى من أجل إدامة الصراع بين القبيلتين اللتين تنتميان إلى أب واحد وأم واحدة. ورغم كل الفتن التي يثيرها اليهود بين القبيلتين من أجل إضعافهما معا لتكون الساحة خالية لليهود وليكونوا هم الأقوى في ساحة الصراع والمواجهة، رغم كل ذلك إلا أن اليهود كانوا يعيشون الاستضعاف في المدينة، ولهذا فقد كانوا يهددون المشركين بنبي قائد سيبعث ليقودهم في حروبهم مع أعدائهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هكذا كان اليهود يترقبون مقدم الرسول، بل كانوا يوعدون أعداءهم بمبعثه وقياديته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. انظر إلى دقة التعبير القرآني ودلالاته وإيحاءاته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكيف يجتمع الكفر مع المعرفة، ومتى يكون ذلك الاجتماع بينهما؟ لقد أكد القرآن الكريم في الكثير من آياته على اجتماع العلم والمعرفة مع الكفر والجحود والاستنكار عندما يكون الموقف نابعا من الأهواء والرغبات والمصالح والأمزجة، فالهوى يجعل أمر الإنسان يعيش الاستكبار كما تحدثنا في الآية السابقة، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا يؤكد القرآن على اجتماع العلم مع الاستكبار عندما يدخل الهوى ليكون هو الذي يأمر وينهى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو والاستكبار كلها تجعل الإنسان يتحرك بالاتجاه المعاكس لما يعلم، لأنه يجعله غير مستعد للإذعان للحق وغير مستعد للاعتراف بالحقيقة مهما كانت ناصعة ومهما كانت واضحة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والكتب السماوية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا استحق اليهود اللعنة والطرد من الرحمة، لأنهم عاشوا الاستكبار والأهواء والعلو. وقد جاءت الروايات المفسرة لسورة الحمد المباركة في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاءت الروايات لتفسر المغضوب عليهم باليهود، وهذه الروايات على ما يبدو تذكر لنا مصداقا من مصاديق المغضوب عليهم، وهو المصداق الأبرز وهم اليهود. وإننا إذا تتبعنا هذا الوصف في القرآن الكريم، وصف المغضوب عليهم، وتتبعنا مواضع نزول الغضب الإلهي، فإننا نجد أن آيات الغضب جميعها تتحدث عن حالة استكبارية استعلائية، أن يعرف الحق ويستنكر ولا يذعن له، فالمغضوب عليهم هم الذين رغم علمهم بالحقيقة ومعرفتهم بالحق إلا أنهم عاشوا الاستكبار والاستعلاء وعاشوا النكران وأصروا على الباطل رغم علمهم ببطلانه. وكما نعلم أن الموقف الخاطئ قد يكون موقفا نابعا من جهل وعدم معرفة، كما هو الحال بموقف الخوارج مثلا طلبوا الحق فأخطأوه، وقد يكون نابعا من علم ويقين ومعرفة، كما هو الحال في موقف اليهود أو في موقف مقابل موقف الخوارج، وهو موقف معاوية برفضه لعلي عليه السلام ومحاربته له. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام تلك المقولة المشهورة: لا تقاتل الخوارج من بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. هذه الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام تريد منا أن لا ننشغل بالذين يطلبون الحق فيخطئون، ونهمل العدو الأشد خطرا والأشد مكرا، وهو الذي طلب الباطل فأصابه. إن القرآن الكريم يؤكد في حديثه عن اليهود على طائفتين أساسيتين: طائفة الأميين الذين يتأثرون بالدعايات اليهودية، وطائفة الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. وقد لعن القرآن الكريم الطائفة الثانية لأنها تعيش العلو والاستكبار: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد تحدثنا عن هاتين الآيتين فيما مضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. تسابق على الخير ولو كان بإلقاء التحية. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، 1 للراد. Oh,
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، والذي يحتاج بعضه إلى التفسير في نهج بلاغته. قال عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى. والحقاق هنا هو بلوغ العقل، يعني بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها. والعصبة يقال إذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها، إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام وبتزويجها إن أرادوا ذلك. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة، واللمضة مثل النكتة أو نحوها من البياض. إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه، فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به، فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام. وفي حديثه عليه السلام أنه شيع جيشا بغزية فقال: عذبوا عن النساء ما استطعتم، ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن، وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاقد العزيمة ويكسر عن العدو ويلفت عن الإبعاد في الغزو. وكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه، والعاذب والعذوب الممتنع من الأكل والشرب. وفي حديثه عليه السلام: كالياسر الفالج ينتظر أول فوزة من قداحه. الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور، والفالج القاهر والغالب يقال فلج عليهم وفلجهم. وقال الراجز: لما رأيت فالجا قد فلجا. Thank you. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقوله إذا احمر البأس كناية عن اشتداد الأمر. وقال عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار، فخرج بنفسه ماشيا حتى أتى النخيلة فأدركه الناس وقالوا يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم، فقال ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة. فلما قال عليه السلام هذا القول في كلام طويل، تقدم إليه رجلان من أصحابه، فقال أحدهما إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمر بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له. فقال عليه السلام وأين تقعان مما أريد؟ وقيل إن الحارث ابن حوط أتاه فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال عليه السلام يا حارث إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. فقال عليه السلام إن سعيدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل. وقال عليه السلام صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. وقال عليه السلام أحسنوا في عقب غيركم تحفظ في عقبكم. وقال سلام الله عليه إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. مستمع الكريم، كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي كان يحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه ما لي حيلة إلا الرجاء رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي في كشف ضري وانجلاء كروبي فأنا الذليل وأنت أرحم راحم فأنا الذليل وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي ورضاك عني غافر لذنوبي رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن ومواجهة الكيان الصهيوني. حذرت القوات المسلحة اليمانية الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة، كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب، والقوات المسلحة جاهزة لأي خيارات تحددها القيادة في أي لحظة. متحدث القوات المسلحة اليمانية العميد يحيى سريع قال في تغريدة له على تويتر: إنما على العدو الإسرائيلي إلا أن يأمل هذا التحذير أو يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد، فاليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تزيد الضربات المؤلمة ردا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا. أضاف بالتالي: فما على العدو الإسرائيلي إلا أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد، اليمن بقيادته وشعبه لن يتردد في تزيد الضربات القاسية والمؤلمة ردا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا. طبعا هذا الكلام جاء إثر ما حدث وما سمعناه، حيث خرجت وسائل إعلام عبرية بمزاعم أن كيان الاحتلال الصهيوني شن ضربات على اليمن أثناء عدوانه على قطاع غزة، مزاعم نفاها عضو المجلس السياسي الأعلى في البلاد السيد محمد علي الحوثي هذا اليوم، لكنها تؤكد للعلن أن قدرات اليمن العسكرية واللوجستية باتت تخيف وترعب كيان الاحتلال، ما يطرح عدة أسئلة أبرزها: هل من الممكن أن تقدم الكيان الصهيوني على عمل مماثل؟ هل صنعاء تمتلك الأدوات التي توجع الكيان الصهيوني؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع؟ وما شكل هذه المرحلة؟ وكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ وفي أي خانة تصب؟ نتساءل أيضا ونقول: هل من الممكن أن نعتبرها اليوم جست نبض لمعرفة ما قد يفعله اليمنيون إن قام كيان الاحتلال بأمر مماثل أي ضربات توجه لليمن؟ ولماذا القناة العبرية أخذت التصريحات على أنها اليمن؟ هل لأنها تعلم أن السعودية لن تمانع بأمر مماثل والقدرات العسكرية المقبلة اليمنية هل يمكنها أن توجع كيان الاحتلال؟ تساؤلات كثيرة حقيقة طرحت خلال الساعات الماضية. وكثير من التحليلات أيضا سمعناها خلال هذه الفترة. إذن نحاول أن نتوقف في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي عند اليمن ومواجهة الكيان الصهيوني. رافقنا حياكم الله مستمعينا، واهلا بحضراتكم الى اليمن، التصدي والتحدي. مسامات ومشاركات وصلتنا من الاخوه والاخوات، نستمع الى اولاها الاخ ابو محمد بهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي اذاعه طهران العربيه. العدوان السعو امريكي اماراتي على اليمن ومنذ 8 سنوات، والذي اعلن من واشنطن الهدف الغير معلن لهذا العدوان والحصار على بلاد اليمن هو خدمه الكيان الصهيوني. لذلك قيض الله تعالى لنا اعلام من ال بيت النبوه، وهو الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث نبهنا ومنذ عام 2002 وهو يحذرنا وينبهنا من خطر دخول أمريكا اليمن ومن التدخل والعدوان الصهيوني على اليمن. لذلك كان شعار الصرخة ودروس الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه قد رسمت لليمانيين الطريقة المثلى لمواجهة الكيان الصهيوني والاستعدادات لمواجهته. ولم يخفي الكيان الصهيوني المؤقت مشاركته المباشرة وغير المباشرة على اليمن أو في العدوان على اليمن، فالعدو السعودي والإماراتي ليسوا إلا مجرد خداما لدى دول الاستكبار والكيان الصهيوني، وينفذون مشاريعه الهدامة في اليمن والعالم العربي والإسلامي. لذلك نحن في اليمن، وكما قال سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أننا لن نتردد في تسديد أقصى الضربات للمواقع الحساسة في عمق الكيان الصهيوني إذا تمادى وارتكب حماقات بحق شعبنا اليمني، ولن نتردد أيضا في إعلان الجهاد ضد الكيان الصهيوني حتى نحرر كامل فلسطين المحتلة من دنس اليهود والصهاينة، وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أنا معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طيب، تلحق بنا ضيف الكريم سيادة العميد عبد الثور، الخبير العسكري واستراتيجي من اليمن. سيادة العميد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخي.
حياكم الله وبياكم. سيادة العميد، نبحث في هذا اللقاء ما تم تداوله في إعلام الكيان الصهيوني بأن إسرائيل وجهت ضربات لليمن نفيت من قبل السيد محمد علي الحوثي، واليوم السيد يحيى سريع أيضا يتحدث عن هذا الأمر ويحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة التمادي في قضية التطاول على اليمن. تفضل.
نعم،
حياكم
الله.
شكرا.
نعم، نحن نعلم أن إسرائيل الكيان الصهيوني والعدو الصهيوني يحاول أن يقوم بعمل استفزاز لقواتنا ولبلادنا. يعتقد الكيان الصهيوني أن التحذيرات التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله حينما وجه رسالة في العام 2018 للكيان الصهيوني بأن أي حماقة تتكب على بلادنا سنقوم بضرب البعد أو ضرب العمق الاشتراكي للكيان الصهيوني وأينما تتواجد القوات الإسرائيلية وبكل إمكانياتنا. اليوم تأتي هذه التحذيرات وتأتي هذه التوعد ووعد بتحديد ضربات أكثر بعدا. رسالة اليمن اليوم جاءت عبر سيد محمد الحوثي عضو مجلس الرئاسة كانت قوية، وبأن الكيان الصهيوني يقوم أو يقوم بعمل عسكري مساندة العدو السعودي والإماراتي، فهذه لن تمر مرور الكرام. وايضا التحذيرات التي اطلقها طاقات القوات المسلحه عبر صحيفتها الرسميه 26 سبتمبر الصادره بان اي حماقه سترتكبها او يرتكبها العدو الصهيوني سيكون مقابل ذلك هو عمليه لتجنيب السلام وعمليه عمليه دخول المنطقه في ازمه عسكريه اخرى. اخي الكريم، انت تعلم ونعلم جميعنا ان العدو الصهيوني هو يستند استناد رئيسي للعدو الأول في المنطقة العربية وهي النظام السعودي المجرم وقد أعلن مسبقا عبر صحيفة ميلاد السعودية بتصريح من ناقد الجيش الصهيوني ويقول أن الخطر الذي سيأتي من اليمن بات واضحا وقويا على أمن إسرائيل. ونحن نعلم أن السهاينة أو اليهود دائما يستخدمون أسلوب القتال خارج أراضيهم، وهذا التصريح ووجود قوات إسرائيل التي بعد المنجب وفي سقطرة وتعزيز قواهم بوجود أمريكي وبريطاني وفرنسي في المناطق المحتلة الغربية الشرقية والجنوبية يعطي دلالة كبيرة أن هناك عمل أو نية لعمل عسكري خلف صهيوني أمريكي سعودي. وتصريحات أيضا قائد الأسطول الخامس الأمريكي وقائد البحرية الأمريكية قبل أسبوع بأنهم سيقومون بعمل تنصيب 100 منصة إطلاق طائرات مسيرة للحفاظ على أمن البحر الأحمر وأمن المنطقة، وتبرعوا بذريعة قيام بلادنا وقواتنا البحرية بالقرب على السفينة الإماراتية التي كانت تهرب أسلحة وتنقل أسلحة من سقطرة إلى جيزان والعكس، أن هذا عمل استبدادي. نحن نقول لهم بأن استفزاز القوات المسلحة اليوم لم يعد هناك جدوى منه، القوات المسلحة اليوم استطاعت أن تصل وأن تحدد مركبة أو احتلت مركبة كثيرة بين الجيوش المنطقة. القوات المسلحة اليوم صنعت الأسلحة التي كانت حرمت محرمة على الدول العربية. اليوم القوات المسلحة واليمن برمتي يمشي قدما وفق خطوات ثابتة وقوية. السياسة ووضع السياسة أو السياسة العسكرية التي وضعها السيد عبد الملك بن بدر بن عوف يحفظه الله كانت وفق رؤية وطنية، وفق رؤية ما يحدث في الميدان. وما حدث في الميدان خلال 7 سنوات ونحن في العام الثاني هو أكبر دليل على أن القوة المسلحة اليمنية تستطيع التعامل مع أكثر من تهديد ومع أكثر من خطر يهدد الشعب اليمني والجغرافيا اليمنية. وبالتالي التصريحات الإسرائيلية اليوم تأتي في إطار تقويض عمل السلام، تأتي في إطار إسناد النظام السعودي في كل ما يقوم به من عمل عسكري للإمارات في اليمن، تأتي في إطار أيضا مساندة القوات الأمريكية أولا أتانا من المناورة التي أقيمت في البحر الأحمر قبل 10 أيام أو رسالة قائد الأسطول الأمريكي الخامس، وكلها تعطي دلالة ومؤشر كبير أن هناك نوايا إسرائيلية وهناك نوايا عدوانية تعدها أمريكا مع عدوة الأمة العربية والإسلامية اليهود والكيان الصهيوني. وهذا الحلف الكبير الذي تقريبا بنقل ربع العالم بأوروبا وأمريكا وهم يعدون هذه العدة ويحاولون أن ينشروا هذه الرسالات، أنا سأحسبها من ناحيتين. الناحية الأولى إذا كانت إسرائيل وأمريكا تريد هذه التصريحات تستبدل قواتنا لترى كيف سيكون الرد ومستوى أداء القوات المهاجرة العدو الصهيوني والأمريكي في المنطقة العربية وخاصة في البحر الأخضر وفي المناطق المحتلة، فعليهم أن يدركوا أن ما حدثته القوات المسلحة من تصنيع للأسلحة الاستراتيجية وهي التي الطولة من الطائرات المسيرة التي استطاعت أن تصل إلى أبعد نقطة جغرافية في الكيان الصهيوني أو في الأرض السعودية وهي أبعد نقطة مع حدود الأردن وما وعلى الخليج الفارسي، فعليهم أن يدركوا وقد أدركوا ذلك. ووجود قوات أجنبية لمنشآت المحتلية هذا ما أشار إليه وزير الدفاع البريطاني أنهم شاركوا بقوة لحماية المنشآت النفطية أصبح واردا، وأيضا وجود قوة صهيونية كأسلوب قتال تحاول إسرائيل فيه أن تعرض أو أن تعزز من موقفها أو تهدد بأنها لن تسمح لنا بأن نصل بصواريخنا وطائراتنا إلى أهدافها الحساسة في صحراء النقب وعلى أهداف حساسة للكيان الصهيوني. فنحن نعلم أن هذه التحليلات الكاذبة والواهية والضعيفة، لأن العدو الصهيوني هو أحذر لم يكون في المنطقة، لأن ما يسرحون به وما يكون لديه لا يرتدي إلى عمل قدرة. حينما انتهت تلك الضربات والتعديلات لحروبها العربية كلنا نعلم أن أغلب الدول العربية هي عميلة وخائنة وكانت أدوات كثيرة تستخدمها إسرائيل وأمريكا، أما اليوم فهم أمام محور المقاومة اسمه اليمن. اليمن